بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، حديثنا وصوله من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نوي
الشهوانة بحرمنا منه كتير
ماشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن روح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك الحاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه.
نعم، فدل هذا على وجوب وفاء بالنذر إذا كان النذر طاعة. إذا كان النذر طاعة فهو حق على الإنسان فيقضى عنه كسائر الحقوق، لأن النبي قال: فاقضه عنها، فيجب قضاء هذا النذر عنها. وإذا وجب قضاء النذر عنها فوجب قضاؤه على الأصل في حياته، فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا كان النذر طاعة وجب الوفاء به، سواء من الأصل وهو الشخص أو ممن يرثه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. نعم. أما نذر المعصية فهذا اختلف العلماء في الكفارة فيه، مع اتفاقهم على أنه يحرم الوفاء به لأنه نذر معصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لكن في الكفارة لا خلاف بين أهل العلم. فالجماهير على أنه لا كفارة فيه، والإمام أحمد رأى فيه الكفارة لأن فيه حديثا إذا صح فهو نص في الباب، قال النبي: وفيه كفارة يمين، وقد صححه جماعة من أهل العلم. نعم نعم.
باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من الصحيح. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار ونضر بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد نحو حديث جرير. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار.
هذا دليل على كراهة أصلا النذر وإن وجب الوفاء به إذا كان طاعة، ولهذا مدح الله الموفين بالنذر. فالنذر في أصله هذا مكروه وقيل محرم، لأنه إلزام للعبد بما لم يلزمه الله سبحانه وتعالى به وقد لا يقوى. وفيه أيضا أنه ليس فيه من الأدب حينما يقول الإنسان إذا شفى الله ولدي لا أفعلن كذا، وينبغي الإنسان أن يكون راغبا فيما عند الله عز وجل، راغبا في الطاعة من غير أن يكون هناك محرك له في هذا. نعم نعم.
ليه؟
حتى هذا مكروه، حتى مكروه، وإذا كان على وجه المقابلة هذا الذي قال في بعض العلم محرم، وأظنه اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني هو الذي مال إليه. نعم.
قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله.
نعم، فدل هذا على كراهة ابتداء النذر. نعم، فإذا نذر طاعة وجب الوفاء بذلك، وهذا يعني من إيه؟ من 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 غرائب الأحكام أن يكون النذر في نفسه مكروها حتى ولو كان طاعة، ثم يجب الوفاء به ويكون الوفاء به طاعة ويمدح عليها العبد. نعم.
باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن قصي رضي الله عنه قال كان الثقيف خلفاء لبني عقيل، فأثر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة خلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟
مع كون هذا الجفاء وسوء نعم الأدب. نعم.
فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. قال هذه حاجتك، ففدي بالرجلين. قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العظماء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعامهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العظماء فلم تروا. قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال ونظرت لله إن نجاها الله عليها لتبحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها نظرت إن نجاها الله عليها لتبحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان الله، بئتما جدتها نظرت لله إن نجاها الله عليها لتنصرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد.
نعم هذا الشاهد من الحديث. نعم.
وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله.
فدل هذا على أنه لا يجوز النذر في معصية ولا فيما لا يملك. هي لا تملك هذه الناقة فكيف تنذر ذبحها؟ فإذا نذر الإنسان ذبح بقرة جاره فنقول هذا نذر ويجب الوفاء به؟ هذا لا يملكه، إنما ينذر ما يملك هو لا ما يملك غيره. نعم.
قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد الحاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث حماد قال كانت العظماء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج. وفي حديثه أيضا فأتت على ناقة ذلول مجرسة في حديث الثقفي وهي ناقة مدربة.
نعم.
باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يزيد.
قال إنه يقول أما حديث كفرته كفرته يقول فضعيف باتفاق المحدثين. أنا أظن بعض العلم صححه. شوف كده يا شيخ محمد. فكفرته كفرة يمين. في جمع من العلم صحيح. يقول له النووي هنا فضعيف باتفاق المحدثين. نعم.
باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس حاء. قال وحدثنا ابن أبي عمر والذي له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد.
في قوله في حديث السابق وفي حديثه أيضا فأتت على ناقة ذلول مجرسة وفي حديث ثقفي وناقة مدربة فيه دليل على أن المرأة تسافر وحدها كما قال النووي في هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما إذا كان سفر ضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وكالهرب من يريد منها فحشة من حداك ونهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة. فلو أسلمت المرأة في بلاد الكفر ما عندها محرم ما نقول لها تبقى ترقين في بلاد الكفر فتتعرض المرأة للفتنة لأنه لا يوجد محرم. لا هذه ضرورة فإذا قدرت على الهجرة وجب عليها الهجرة ولا تكون أثيمة في المحرم فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. ولهذا استثني أمر المرأة في عهد الحديبية من العهد الذي اتفق النبي معهم عليه وهو من يأتيك من عندنا مسلما ترده إلينا ولم ينص على المرأة ولكن الله سبحانه وتعالى استثنى المرأة من ذلك ولا يعد هذا نقضا للعهد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعون للكفار. هذا من المستثنات لا هن أحل لهم ولا هم يحلون لهن ترجع لما لكن مع ذلك أتوا ما أنفقوا أعطوا الأزواج الكفار مالا مقابل ما دفعوه لهؤلاء النسوة. أما أنت مراتك إذا ارتدت ولحقت بهم فالله عز وجل قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أي نعطيك أيضا المال الذي دفعته إن أصبنا قتالا وجهادا وأصبنا غنائم منه فسنرد عليك مالك وإن فاتكم شيء من أزواجكم أنتم يعني عادوا فعاقبتم أي فقاتلتم وجاهدتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. نعم نعم.
قال الحفظ التوخيص قد تحاوي وابو علي بن السلام.
نعم نعم.
قال حدثني ثالث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا نهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك. واللفظ لقتيبة وابن حضر. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني البراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني بن فضالة قال حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي، فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حافية، وزاد: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال: وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق.
فالحديث الأول قال: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك. وحديث أخت عقبة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتمشي ولتركب. فهنا قال للرجل: فإن الله غني عنك وعن نذرك اركب، ما قال امشي، وهذا لأن الرجل ضعيف. أما الأخت قد تقوى على ذلك، لكن من نظر ذلك هل يلزم بهذا؟ وهل إذا عجز عن ذلك في الكفارة؟ قال النووي هنا كلاما اقرأه، قال: أما حديث الأول فمحمول. ما نظر أن أمشي الكعبة بعدما ذكر قوله أن النبي رأى شيخا، قال: أما حديث الأول فمحمول على عاجز عن المشي، فله الركوب عليه دم. وأما حديث أخت عقبة فمعناه تمشي في وقت قدرتها على المشي، وتركب إذا عجزت عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب، وعليها دم. يبقى قال فمعناه تمشي في وقت قدرتها على المشي وتركب إذا عجزت، يعني معنى ذلك يلزمها المشي كما نظرت هي، لكن إن عجزت ركبت. طيب بهذا تكون قد خلفت صورة النذر، فعليها كفارة دم كما على الرجل الأول كفارة دم. الإشكال أنه في هذه الأحاديث لم يذكر النبي كفارة، لم يذكر النبي كفارة، فمن أين كانت الكفارة؟ قال: وهذا الذي ذكرناه، وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في الصورتين هو راجح القولين للشافعي لوجوب الدم، وبه قال جماعته. والقول الثاني: لا دم عليه بل يستحب الدم. طيب، وأما المشي حافيا فلزمه الحفاء، بل له لبس النعلين، وقد جاء حديث أخت عقبة في سنن أبي داود مبينا أنها ركبت للعجز، قال: إن أختي نظرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه، ولتهدي بدنه. فلعل هذا من أدلة، يعني هو الدليل عندهم في أن فيه ذمن. نعم، يبقى قول الشافعي أن عليها الدم، وبه قال جماعة. والقول الثاني: لا دم عليه بل يستحب ولا يجب. ولعل هذا يكون هو الجامع بين الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره هنا بدم ولا أمر الرجل بدم، فيحمل هذا على الاستحباب إن صح، ولتهدي بدنه على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم نعم. نعم، لا، في الرواية الثانية قال: إن الله غني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدن. يبقى هنا ما قالها تمشي، قال تركب. يبقى هنا ترك فعليها الدم. اذا خالفت النذر فيكون عليها الدم لانها خالفت النذر. لا خالفت الصور من هنا يكون عليها الدم من اجل مخالفه انه يلزمها ان تمشي. طيب ان عجزت يبقى عليها كفاره عليها الدم هنا لأن الأصل أنها تمشي. ما هو هذا كراهة النذر من هنا ليه؟ كراهة النذر أنه إلزام للنفس بما قد لا تستطيع الوفاء به. فهنا هي ذهبت ماشية وراكبة والأصل في نذرها أنها تذهب ماشية يبقى خالفت ولا وافقت؟ طيب كيف لبست تمشي بقى؟ تقصد يعني لماذا أمرها كانت تركب وتنتهي وعليها؟ نعم هذا يشبه من أفطر في رمضان بعذر وأنهم يقولون يمسك لحرمة اليوم. فأيضا حتى لا يظن استهانة بهذه الصورة بصورة النذر يبقى تأتي ما تستطيعي ولكن ما عجزت عنه فكفرته كفارة إيه؟ دم. لعلها إذا مشت فتكون راكبت من غير حاجة تكون آثمة مع وجود الدم يبقى إذا أتت بالركوب والمشي ترفع الإثم لكن يبقى الدم لكون النذر لم يقع على صورته. نعم 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 لا الثاني الذي عندنا أصل في الحكم ألا وهو وجوب الكفارة على من نقض صومه بجماع وبالتالي لا فرق بين المرأة والرجل في وجوب في وجوب ذلك. النبي ما أمره بالكفارة في الجماع في الجماع مش أمر بكفارة حديث أبي هريرة في الصحيحين. تقصد لما تقصد ما قال في المرأة لكن في الرجل أمره بالكفارة. في إيه كفارة الجماع النبي ما أمر بها؟ كيف ما أمر بها؟ النبي لم يأمر في من جامع امرأته في نهار رمضان ألا يكفر؟ هذا حديث أبو هريرة في الصحيحين. حديث أبو هريرة في الصحيحين لما قال هلكت يا رسول الله قال وما هلك؟ قال وقعت عمرتي في نهار رمضان قال تجد ما تعتق رقبة كذا ذكر الحديث. نعم لا. لا في آخر الحديث لما جاء رجل وقال وتصدق به عليه النبي قال خذه فقال على أفقر وتصدق به قال على أفقر مني يا رسول الله. لا هذا فيه إشكال من أهل العلم أن قال تسقط الكفارة العجز حتى لو وجد بعد ذلك واستدل بهذا الحديث أنه سقط الكفارة ومع ذلك لما أعطاه الرجل قال أطعمه أهلك. طيب وبعض العلم قال لا هي ما تسقط ولكن هنا تعارض واجبان تعارض واجبان واجب الإطعام على الأهل وهم لا يجدون وواجب الكفار فقدم الواجب المتعلق بالإطعام لأن هذا يجب على المشاحة وأجل ذلك لأنه غير مستطيع. أنا ما يكون عندي طعام الآن لا يكفي إلى الأولاد هل تلزمني كفارة؟ لا ما تلزمني كفارة إذا وجدت بعد ذلك. فالرجل أعطاني نعم لكن لما أعطاني الرجل عندي واجب تقدم هذا وواجب إطعام الأولاد إطعام أهل البيت. نعم نعم ما هو نفس الحكم كنذر المعصية من رأى أن فيه كفارة رأى فيه كفارة من رأى أن ما فيه كفارة ما فيه إيمان يعني حكم النذر في المعصية أو فيما لا يملك واحد. نعم نعم وكفرته كفرت يمين المتقدمين عظمين لكن من ايه أو ذكر الشيخ صابر هذا
نعم الشيخ الألباني
أيها عبد الرحمن هو نعم هو قول أحمد وأحمد يذهب إليه أي نعم نعم لا لا دي غير ايه الله اعلم اختصاص ذلك بالحج لعل هذا يكون في الحج يعني لأن فيه إذا عجز الإنسان عن واجب فعليه نسك كما قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم فيكون هذا داخل في النسك من باب ايه لا وليس كفارة كفارة يمين ولهذا سيأتي باب في كفارة النذر إنما قوله لها هد فلعذ ذلك يدخل في النسك وابن عباس يقول من ترك نسكا فعليه دم نعم هذا إذا ثبت يعني اللي هو والتهدي بدل يقول في حديث والتهدي بدل كفرته كفارة يمين على كل نعم يعني محتمل نعم
باب في كفارة النذر قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن عكرمة عن
عبد الله محمد يعني توسع اعمل يعني بحث في كده التوسع
عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن سماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين
نعم اقرأ كلام نووي فيها قوله كفارة النذر
قال الحافظ النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللزاج وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة أو غيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه هذا هو الصحيح في مذهبنا وحمله مالك وكثيرون أولى أكثرون على النذر المطلق كقوله علي نذر وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر وقالوا هو مخير في جميع النذرات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين والله أعلم
يعني هذه أربعة أقوال كفرض كفارة يمين منهم من حمل على النذر اللجاج الغضب أن يقود الإنسان شيئا ليحمل نفسه على كذا وبعضهم حملوه على نذر المعصية وبعضهم حملوه على نذر التبرع أو الطاعة وبعضهم حملوه على جميع النذور على جميع النذور فيكون مخيرا يقول فهو مخير في جميع النذور وطبعا هذا ليس بالصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة قال من نذر أن يطيع الله فليطع ولم يجعله مخيرا ولم يجعله مخيرا بل نذر الطاعة يجب الوفاء به نعم طيب نقف عند كتاب العلم